الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 74 من درسنا الأسبوعي رياض الصالحين، كتاب أدب الطعام، باب التسمية في أوله والحمد في آخره. الحمد لله، قد وفقني الله عز وجل في تدريسي لعمدة الأحكام على شرح ما يتعلق بآداب الطعام والشراب، وطبعت في رسالة مستقلة بعنوان إتحاف الكرام ببعض آداب الشراب والطعام. ومن أعظم الآداب ما بوب عليه المصنف التسمية في أول الطعام والحمد في آخره، وذلك لما في التسمية من البركات، فما دخلت على عمل ولا على شيء إلا بورك فيه. ومما يدل على بركتها أنها افتتح بها المصحف، وافتتحت بها السور، وافتتحت بها الكتب، ويؤتى بها في كثير من المواطن عند الخروج من البيت، وعند الدخول فيه، وعند ركوب الدابة، وعند تناول العلاج، وعند الأكل والشرب، وغير ذلك من المواطن. والشيطان حريص على أن ننسى هذه الشعيرة، وأصبح كثير من الناس يتناولون الطعام والشراب كأنهم في بلاد الكفار. ربما يجتمع العشرات على الطعام ما تسمع من يقول بسم الله، وإذا قاموا ما تسمع من يقول الحمد لله. وهكذا تجد غير ذلك كالأكل بالشمال أو الشرب بالشمال. قال رحمه الله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وفيه قصة قال: كنت غلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام سم الله ابتداء، وكل بيمينك، لأن التسمية قبل الأكل، ثم يتعاطى الطعام بيمينه، ثم كل مما يليك. ذهب بعض أهل العلم إلى أن مسألة الفاكهة واللحم لا يشترط فيها هذا، لقول الله عز وجل: وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، لكن إن أكل مما يليه فهو الأولى والأحوط. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، أي حين ابتدائه، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحديث له طرق وشواهد ذكرها المحقق حفظه الله. فالشاهد أن الإنسان يسمي الله في أول الطعام، فإن نسي ففي وسطه، فإن نسي ففي آخره، لا حرج من ذلك. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. خلاص، يحجز خارج البيت ويبات طاويا. فانتبه لنفسك، لا تدخل الشيطان معك بيتك، فإنه إن دخل أكل معك، شرب معك، ونام معك، وإن عاشرت زوجتك بغير تسمية عاشرها معك. نسأل الله السلامة والعافية. ولا يكتفي بهذه الأذية، بل لا ينام إلا على خياشيمك، ولا يبول إلا في أذنك، وأنت نائم وهو يلعب بقفاك ويعقد فيه كما سيأتي في أحكام النوم. فهو عدو لئيم، الكريم إذا أكرمته أكرمك، واللئيم إذا أكرمته أهانك. فلا ألأم من الشيطان الرجيم ومن أعوانه. ولذلك لا يتورع عن أذية الإنسان حتى داخل الخلاء. الملائكة تترك الإنسان إذا دخل الخلاء، والشيطان إذا لم تأتي بذكر الخلاء دخل معك. نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، يدعو بعضهم بعضا. وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. فلا سبيل إلى السلامة من الشيطان إلا بالتسمية والذكر. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإن حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما. ثم ذكر اسم الله تعالى وأكر. رواه مسلم. وهذا حديث واضح في أنه إذا بقي واحد على الطعام لم يسم الله يستحل الشيطان الطعام بسبب ذلك، فيتعين علينا أن نسمي الله عند أكلنا وشربنا، وإن كنا في حال اجتماع أن ننصح ونوجه من يأكل معنا ولو من صغار السن أن يسموا الله عز وجل في ذلك، حتى لا يشارك الشيطان الآكلين في أكلهم. وانظر كيف يبحث الشيطان عمن يوصله إلى المقصود، إذا عجز فيك بحث عن غيرك. وهذا عام، ليس في هذا الأمر فقط، رب إنسان يكون على حالة طيبة فيبتليه الله بامرأة سيئة يتسلط عليها الشيطان، أو بابن يدفدف الشيطان، أو بجار يدفعه عليه الشيطان. فإذا الشيطان حريص على أذية الإنسان، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. انظروا يا جماعة تحت المخيم، دفوه دفوه. قال: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسمي الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي، وفيه المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي مجهول. وبعض السفهاء كان يأكل ويتعمد التسمية، ترك التسمية، فإذا ما نصف الأكل أو قارب الانتهاء سمى، يقول: أريد الشيطان أن يستقي. هذا من السفه، ما يجوز أن يترك الإنسان التسمية تلاعبا. هذا من تلاعب الشيطان، هذا من تلاعب الشيطان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكل بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. في سنده أم كلثوم الليثية المكية، ويقال إنها بنت محمد بن أبي بكر الصديق. فعلى هذا فهي تيمية لا ليثية، قال الحافظ هي مجهولة. قال: وقد صححه الألباني في صحيح الترمذي، وذكر له شواهد في الإرواء، وليست شاهدا للمرفوع، أفاده المحقق. وفيه أن الإنسان إذا لم يسمي الله لا يبارك له في طعامه ولا في شرابه. وسيأتي معنا أن المسلم يأكل في معي واحد ويشرب في معي واحد، بينما الكافر في سبع أمعاء. ولذلك الشراب الكثير والأكل الكثير لا يكفيه. قال: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وهذا حمد طيب لو لازمه الإنسان، فإن عجز عنه فلا أقل من كلمة الحمد لله. وفي حديث أنس رضي الله عنه: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. قال: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه، كثير من أحاديث معاذ بن أنس فيها كلام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، من طريق أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ عن أبيه. وأبو مرحوم ضعيف وسهل مجهول. هذه العلة التي كثير من أحاديث معاذ بن أنس الضعف لازمها من طريق ولده. وهكذا عبد الله بن مسعود، كثير من أحاديثه التي من طريق أولاده تضعف. أما أبو عبيدة لم يسمع منه، وأما عبد الرحمن فاختلف في سماعه، ومن طريقه حديث: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. وبينا في كتابنا التبيين في الرد على من حصر أسماء الله في 99 أنه سمع في الجملة، وعلى شرط البخاري يكون ثابتا. قال: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه، أي لا يعيب الطعام الذي يقدم إليه. أولا، إساءة للمقدم. ثانيا، عدم رعاية للنعمة. ثالثا، في الغالب أنه يصدر عن عدم تواضع. رابعا، في الغالب أنه يصدر عن بطر، وإلا لو كان جائعا فإن الجوع يسموه العسل. قالوا: قدم لبعض الأبناء طعاما فقال: والله ما يصطبح إلا عسل. قال أبوه: ارفعوا الطعام حتى يأتي العسل. فرفعوا الطعام، والولد ذهب ويمنه ويسره، ثم بدأ الجوع يأتي إليه، فجعل يقول: أريد الطعام. قال: انتظر العسل. المهم في آخر المطاف بكى، قال: أتوني بهذا الطعام كيف ما هو. جاءوه بالطعام وأكل ذلك الخبز ويجد له لذة عجيبة. فعند ذلك قال له أبوه: هذا هو العسل الجوع. هو صحيح والله، كم من طعام يقدم إليك وأنت تقول: والله ما أريد ولا أرغب فيه، أسمعني اليوم قاصم، ما أريد شيء من هذا كله. فإذا ما جاء العسل وإذا بك تبحث عما يسر الله، ولو خبزة يابسة، ولو حبة طماط حامضة، أو على أي حال كان، ولو كان خبز من الليل بائت، وفي أيام الرخاء ما تريد هذا. والله المستعان. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. حتى هكذا إذا دعاك أحدهم عند أن يقدم لك شيئا لا تردهم مباشرة: أنا ما أريد هذا، أنا ما أرغب في هذا، أنا ما أشرب هذا، يعني تحرجه. لكن قدم لك شاهي، أنت ما تشرب شاهي، خلي الشاهي وقم. بعد أن تجلس معه وتؤانسه وهم يشربون حتى إذا انتهيت قم. قدم لك عصير، خذ العصير واطرحه، إن اشتهيته أخذته معك، وإن لم تشتهي اطرحه مكانه. وهكذا في الأكل، إن قدم لك أكلا لا تستصيغه قد ما يكون عندهم إلا هو. والله في بعض البلدان وصلنا الروتي إذا وجد مع كوب شاهي اللهم بارك يوم عيد، وهو يحب يكرمنا. نحن نزلنا عندهم ضيوف، نزلنا دعوة، ولكن مساكين في قلة، فيقرب الروتي مع الشاهي ولكننا ما شاء الله وجدناه طعاما لذيذا. ويدخلون في غرفة تارة السحلية تخرج من هنا، وتارة تسمح الكربعة حق الفئران، وما يكفي هذا تخوفنا من الثعابين. المهم كنت أرقد عندهم وأنا في حالة نسأل الله اللطف. أما إذا دخلت الحمام لغسل أو لغيره ما تخرج منه إلا والقلب يرجف. صحيح والله أنت خوف مثل الثعابين من مثل كذا. المهم لا نور ولا بلاط ولا مجلس عربي ولا فرنجي، لكن الإنسان يعود نفسه، يعود نفسه. بعضهم كان يصل عندنا في البلاد، إنما اتخذ الناس الحمامات أو الكنيف الذي يسمى الحمام عندنا الآن، وإلا يأخذ إبريق ويذهب لعرض الجبل يقضي حاجته ويستنجي ويرجع يصلي. والجماعة يصل واحد يبات، يعني أخذ ماسك نفسه ما يدري أين يتجه. يا أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب خلف الشجر أو خلف حجرة، لا تضيق على نفسك. صحيح يا أخوة، لا سيما الإنسان الذي يسافر ربما يضطر إلى ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم بال وحذيفة بجانبه، إذا احتجت أن تبول وصاحبك بجانبك يقفيك ظهره، وانتبه لنفسك بس من الرذاذ. والشيء الغليظ اذهب بعيدا، إن وجدت لك مكان اختفيت خلفه، ما وجدت لك مكان للضرورة خارج نفسك. فالشاهد صحيح أن كثير من الناس الآن ليس يحب الطعام لأن عنده بطرة، عنده بطرة، وإلا له ما عنده إلا ذاك، والله لا يراه كيف ما هو عسل. لكن الله المستعان. يذكر لنا بعض الأخوة الذي يسجن عند بعض الناس، قال: يأتوك بكدمة يابسة لو ضربت بها في رأسه لكسر، ويأتوا لك بقدر يعني أغلب ما وإيش الناس كل واحد يفرح به. فالجدة قد تجعل الإنسان يبطر، والقلة قد تجعل الإنسان يشكر الشيء القليل. الشاهد يا أخوة في مسألة عيب الطعام لا تعب، حتى الزوجة إذا صلحت لك طعام ما تريده خله على جنب وكل مما يسر الله، أو اعتذر لا أشتهيه الآن إن شاء الله أصطبح بعدين، وإذا خرجت إن شاء الله تأخذ لك الذي يناسبك. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدمى فقالوا ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل، رواه مسلم. وفعلا كان في ذلك الزمان الخل والملح يعتبر من الإدامات التي يأتدم بها الناس. لما كانوا يطلبون العلم عند عبد الرزاق كان الإمام أحمد يأخذ خبز وملح، ما هناك لا فاصوليا ولا فول ولا عدس ولا شيء من هذا، ويأتدم بخبزه الله أعلم من متى خبزت وملح، وصار الإمام أحمد. ونحن عندنا هذه المذكورات وربما أحسن، وتجد عندنا فطور في طلب العلم. وأما أصحاب الجمعيات والحزبيات ربما تجد اللحم وتجد الدسم وتجد الحلاوة والجبن وكذلك بعض المأكولات، الجبن المثلث ما هو حتى الأبيض ذاك، وذاك اللي يسموه الجام، المهم ويخرج ولا شيء، ما عنده شيء مع هالمأكولات تلك. ربما يخرج من جامعتهم أو من مسجدهم أو من دورتهم وقد كبر بطنه. فأنت يا أخي يكون حظك من هذا المأكل والمطعم والمشرب المحافظة على الصحة والتقوي بها على طاعة الله عز وجل. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم يمدح الخل الذي كثير منا الآن ما يستصيغه ولا يستطيع يأكله، وهو يمدحه. أولا يدخل السرور على أهله بمدح ما جاءوا به، ثانيا ليس فيه ازدراء لنعمة الله عز وجل، ثالثا كالاعتذار لمن أكل معه. جاء جابر قسم بينه الخبزة قسمين ثم وجدوا هذا الأدم. قال باب ما يقول من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي أي فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم، رواه مسلم. لأن بعض الأخوة يفهم من هذا الحديث أنه إذا دخل البيت يطلب السجادة ويقوم يصلي عند الناس وهم يأكلون، إنما قل بارك الله لكم في عرسكم أو بارك الله لكم في وليمتكم أو بارك الله لكم في شأنكم جزاكم الله خير أنا مستعجل لبعض أمري، وتخرج من عندهم. وإن كان مفطرا فليطعم، يأكل معهم مما يسر الله، رواه مسلم. قال العلماء معنى فليصلي فليدعو، ومعنى فليطعم فليأكل باب ما يقول من دعي إلى الطعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، أي النبي صلى الله عليه وسلم الخامس، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه في الاستئذان، لأن صاحب البيت أملك بماله وصاحب العزومة أملك بعزومته، فيدخل عليه السرور. وأيضا حتى لا يكون التابع كالمتطفل، والإنسان قد يلحق لغير ما مقصد، قد يكون مراده السؤال، قد يكون مراده قضاء حاجة فوافق ذلك الأمر. باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. قال عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمه وأم سلمة هند، وكانت يدي تطيش في الصحفة أي تذهبها هنا وهنا، والصحفة ما يوضع فيه الإدام أو الطعام. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. فيه تعليم الصغير الآداب. قوله تطيش بكسر الطاء وبعدها ياء مثنى من تحت معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة. قال رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وهو أبو مسلم أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. هذا دليل على أن الأكل باليمين واجب والأكل بالشمال محرم، بينما التسمية مستحبة وليست بواجبة. قال: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته، وبعضهم يلحق به العنب والزبيب ونحو ذلك، والصحيح أنه لا يلحق لكن لو استأذن أمر طيب. وعن جبل بن سحيم قال: أصابنا عام سنة أي شدة مع ابن الزبير أي في خلافته، فرزقنا تمرا أي يسر الله بتمر، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. لأن هذا الطعام الذي بين أيديهم صار شركة بينهم، صاروا شركاء فيه، فلا بد من المساواة، فيستأذن حتى لا يتجاوز. ومن عجيب ما ذكر قالوا: كانت امرأة تعجن، فجاءها النعي بموت زوجها، فرفعت يدها من العجين وقالت: صار العجين للورثة، يعني إلا أن يأذنوا به ولا ما ساعجن. الله، هذا إن ثبت دليل على ورع عندها وأيضا فكرة، لأن بعض الناس قد ما تأتيه مثل هذه الفكرة. قال: باب ما يقول ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود. من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثني وحشي بن حرب عن أبيه عن جده، والحديث ضعيف وفيه ثلاث علل: وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب ضعيف، أبو حرب بن وحشي مجهول. الوليد بن مسلم يدلس تدليس تسوية ولم يصرح فيه بشيء، ولم يصرح فيه في شيخه في شيخ شيخه، قد حسنه الألباني، لكن مع هذه العلل لا يحسن. لكن الاجتماع على الطعام له طرق وأحاديث تدل عليه، وقد ألف شيخنا يحيى حفظه الله على أحاديث الحسان في الاجتماع على الطعام، أظن ذكر الأربعون الحسان في الاجتماع على الطعام على الحكاية. قال: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها، فيه قوله صلى الله عليه وسلم: وكل مما يليك. متفق عليه كما سبق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسط. رواه أبو داود والترمذي. قال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قصعة يأكل يقال لها الغراء، يحملها أربع رجال يعني كبيرة، فلما أضحى وسيد الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد ثرد فيها لحم مع خبز، فالتفوا عليها، فلما كثروا جث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعرابي ما هذه الجلسة؟ الجلسة الفعلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. كان متواضعا صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها أي أعلاها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد. مثل هذا يا أخوة يحتاج إلى تطبيق مثل هذه السنن، لا سيما إذا كانت هناك فتة أو عصيد أو نحو ذلك، أيضا الرز ونحو ذلك مما يستطيع أن يأكل من جوانبه ويؤخر وسطه إلى آخر المأكول. ذروتها أعلاها بكسر الدال وضمها تو وذي. باب كراهية الأكل متكئا. اختلفوا في طريقة الاتكاء، بعضهم الأكل يقصد بالاتكاء أن تجلس متربعا، هذه الجلسة تسمى عندهم متكئا، وبعضهم يرى أن الاتكاء أن تتكئ على يدك وعلى جنبك. قال عن أبي جحيفة وهو أب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا، رواه البخاري. مشهور حسن أو سليم أظن، ما أذكر الآن، الهلالي، وضعوا هذه المسألة في المنهيات فأنكر الشيخ مقبل هذا الأمر، يعني النهي عن الأكل متكئا، ما هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كرهه لنفسه، فلا بأس أن يكره المسلم ما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصل الأكل متكئا إلى حد الحرمة، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب. قال الخطابي المتكئ هنا هو الجالس معتمدا على وطاء تحته، قال وأراد أنه لا يقعد على الوطاء والوسائد كفعل من يريد الإكثار من الطعام، فليقعد مستوفزا لا مستوطئا، ويأكل بلغة، هذا كلام الخطابي، وأشار غيره إلى أن المتكئ هو المائل على جنبه والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل التمر، رواه مسلم. والمقعي هو الذي يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه، يعني يجلس على اليتيه وينصب ساقيه، يجلسها أهل شبوة وأهل البيضاء لا سيما مع استخدام الحبوة، هذه هي الجلسة المذكورة هنا، فلا بأس أن الإنسان يأكل على هذا الحال. قال باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها واستحباب لعق القصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد اللعق بالساعد والقدم وغيرها، هذه عدة آداب سيأتي بأحاديثها. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها، يلعقها بنفسه أو يلعقها لولده أو من إليه، متفق عليه، وهذا على الاستحباب للوجوب. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها، رواه مسلم، وهذا من تواضع صلى الله عليه وسلم. وبعضهم حرم الملاعق وبعضهم يأخذ الملعقة قاصدا يقول لأنها تجعلك تأكل بثلاث أصابع، المسألة واسعة. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها، رواه مسلم. بعض الطعام ما يأكل بثلاث أصابع مثل الرز، سيكون في تكلف إذا تأكل بثلاث أصابع، لكن مثل الفتة مثل الخبز نحو ذلك لا بأس. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، رواه مسلم. هذه آداب والله إننا نقصر فيها والله المستعان، نسأل الله أن يعيننا على طاعته. ولو أن الإنسان يعمل بها من باب التأسي لأجر. كان السلف لا ينظرون إلى مسألة هل الأمر للوجوب أو للاستحباب، هل النهي للحرمة أم للكراهة، خلاص أمر النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ به ونهي النبي صلى الله عليه وسلم يجتنب. لكن إذا فعل الإنسان الفعل عند ذلك، إذا سأل عن الحكم مثلا وقع في منهي عنه يسأل عن الحكم، ما حكم هذا؟ يقول له والله حرام، يحتاج إلى توبة. لكن لو قال له النهي للإرشاد وليس بحرام ما يحتاج إلى توبة. وعنه رضي الله عنه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه، وهذا لفظ عام في دخوله وخروجه وأكله وشربه ومعاشرته وركوبه، حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها، هذا إذا لم يكن قد اتسخت أو كذلك تلوثت بحيث لا يستطيع أن يميز القدر منها، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، رواه مسلم. وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ، رواه مسلم. قد نسخ الوضوء من مسة النار، قد نسخ، كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار إلا فيما كان من باب الإبل، فالإبل باقية على حكمها. نعم، رواه البخاري. قال باب تكثير الأيدي على الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة، متفق عليه، بحيث يعود الإنسان نفسه أن يأكل مع غيره، يأكل معه غيره، هذا أمر يتعوده الإنسان مع أبنائه مع أصحابه مع إخوانه وهكذا. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية، رواه مسلم. يعني المؤمن يأكل طعاما يسيرا يجعل الله فيه بركة. انتهينا من آداب الطعام والحمد لله رب العالمين، هذه نعمة عظيمة والله، ولو أنه بقي وقت كان نسرد آداب الشراب. أنا ما يعجبني أمشي إلا سريع، كيف أفعل السرعة طيبة؟ الله يجعل الله فيها بركة يا أخي، الحمد لله والله إنها بركة. يعني انتهينا من بلوغ المرام، وانتهينا من عمدة الأحكام، وانتهينا من الأربعون النووية على الحكاية، وكم من الكتب بفضل الله ثم بهذا السرد. مع أن عمدة الأحكام كنت أعطي في اليوم حديث، لكن مشينا، وندمت لو أني كنت أعطي حديثين أو ثلاثة. الحين ربما قد وصلنا في مسلم إلى بعد الجهاد، لكن الحمد لله ووقت يسير. مسلم الآن نأخذ خمسة أحاديث في 15 دقيقة، 13 دقيقة، 18 دقيقة، هكذا يا أخوة. أما واحد يشتيك تجلس له في عند قوله، لكل مقام مقال، فيه دروس تدرس عند قوله، هكذا بعض دروس تدرس هكذا، تحتاج بعض دروس ما تحتاج إلى هذا. الآن لما ندرس كتاب التوحيد هذه الأيام أمر بكم على المراد فقط، لكن لما أردت شرح الكتاب ما تركت بفضل الله كلمة، قوله كذا ونفسرها، قوله كذا ونفسرها، وهكذا شرح الواسطية، شرح بلوغ المرام، شرح العمدة، مضيناها كذا. ورجعت والله حاولت أني أجعل العمدة في مجلد واحد لكن ما قد جاء لي فرصة، وإلا لو جاء لي فرصة مثلا أختصر الشرح المتعلق بالأحكام الشرعية، مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات أخذ مثلا 30 صفحة، وحديث كذا أخذ كذا كذا، فأخذ ما يتعلق بالفقه الحديث وأضعه في ذاك الموضع، وهكذا في كل حديث سيطلع مجلة طيب. الشيخ ابن عثيمين له عدة شروح على عمدة الأحكام، مختصر ومتوسط ومطول، فهكذا يجعل الله بركة والحمد لله رب العالمين.